الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في شرائط صلاة الميت وهي أمور. الأول أن يوضع الميت مستلقيا، يعني يوضع على ظهره. الثاني أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره. الدليل على هذين الشرطين موثقة عمار أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن صلي عليه، فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، قال يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن، فإذا دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه وهو مدفون. دلالة هذه الموثقة على لزوم كون رأس الميت على يمين المصلي ورجل الميت على يسار المصلي واضحة، وأما دلالتها على اعتبار كون الميت مستلقيا على ظهره لا أن يوضع على بطنه، أولا لأجل أنه المتعارف عند وضع رأس الميت إلى اليمين ورجله إلى اليسار، وثانيا يمكن أن يستدل عليه بما نقلناه سابقا من أنه إذا كان الميت عاريا فيوضع في حفرة ويخلى على عورته حجارة لبنة كي تستر عورته، فإن هذا يعني أنه مستلقى على ظهره، وإلا لو جاز أن يوضع على بطنه فتكون عورته مستورة ودبره يكون مستورا طبعا بإليتيه، مضافا إلى أن هذا مما تسالم عليه الأصحاب. الشرط الثالث أن يكون المصلي خلفه محاذيا له، لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين. الرابع أن يكون الميت حاضرا فلا تصح الصلاة على الغائب وإن كان حاضرا في البلد. يدل على هذين الشرطين مضافا إلى التسالم بين الأصحاب صحيحة أبي ولاد من قوله في الدعاء اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك. هذا الدعاء وإن لم يكن واجبا لكن يفهم منه عادة أن الميت يوضع قدام المصلي. هذا الدعاء ليس واجبا أقبل، لأن الصلاة على الميت ليس فيها دعاء مؤقت، ولكن لا يبعد أن يفهم من هذا الدعاء كما ذكره السيد الخوئي أن الميت يوضع قدام المصلي وأنه لا بد من كونه حاضرا لدى المصلي. وهكذا ورد في موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى. كيف يصلي عليهم؟ قال إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصلي عليهم صلاة واحدة، يكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلى على ميت، كما يصلي على ميت واحد. يضع ميتا واحدا ثم يجعل الآخر إلى ألية الأول، ثم يجعل رأس الثالث إلى ألية الثاني شبه المدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات. فإذا كان الموتى رجالا ونساء، قال عليه السلام يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول يعني إلى ركبته. نعم لا أقول كذا يعني لا يخليه على فوق إليتي الميت الأول موازي لإليتي يعني موازيا لفخذه هكذا لوسط الميت الأول، فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم، ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير، ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى ألية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم. فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلى على ميت واحد. نعم. أقرأ بقية الرواية. وسئل عن ميت صلي عليه، هذا قد مر، فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلا إلى موضع رأسه قال يسوى وتعاد الصلاة عليه. يستفاد من هذه الرواية الموثقة أن كل ميت يوضع محاذيا لوسط الميت الذي وضع قبله إلى أن يصل إلى المرأة الميتة فتوضع محاذية لوسط الرجل الأخير. وعبر السيد الخوي هكذا: إن المرأة توضع محاذية لركبتي الميت الرجل، مع أن الرواية قالت توضع إلى إلية الرجل. على أي حال تدل هذه الرواية أنه أن المصلي يصلي والأموات قدامه، لا أن المصلي يصلي أينما كان الأموات كما تفعله العامة، بل العامة عندهم صلاة الغائب، صلاة الغائب، ولكن هذا ليس مشروعا لأنه لا دليل على مشروعيته. نعم، روى الصدوق في الخصال عن محمد بن القاسم المفسر عن يوسف بن محمد بن زياد عن أبيه عن الحسن بن علي الأسكري عليهما السلام عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أتاه جبرائيل بنعي النجاشي بكى بكاء حزين عليه وقال إن أخاكم أصحمة وهو اسم النجاشي إن أخاكم أصحمة بالصاد وهو اسم النجاشي مات ثم خرج إلى الجبانة خارج المدينة وصلى عليه وكبر سبعا فخفض الله له كل مرتفع حتى رأى جنازته وهو بالحبشة. قب هذه الرواية قد تدل على أن صلاة الغائب مشروعة لكن مضافا إلى ضعف سندها بجهالة رواتها واحتمال اختصاص ذلك بالنبي بما إذا كان المصلي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. معارضة بصحيحة محمد بن مسلم أو زرارة محمد بن مسلم أو زرارة يعني الراوي الأول مردد بينهما. قال الصلاة على الميت بعدما يدفن إنما هو الدعاء. الصلاة على الميت بعدما يدفن يعني من دفن بعدما صلي عليه فلا يجوز للآخرين أن يصلوا عليه وهو مدفون انقضى وقت صلاة الميت. الصلاة على الميت بعدما يدفن إنما هو الدعاء بس إنما هو الدعاء. قلت فالنجاشي لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله؟ قال لا إنما دعا له. يقول السيد الخائي ويمكن استفادة اللزوم كون الصلاة على الميت في حضور الميت لا في غيابه أن أمير المؤمنين عليه السلام لما صلى على النبي ومعه فاطمة والحسن والحسين عليهم السلام بعد ذلك دعا من أقارب النبي أن يحضروا جماعة جماعة عشرة عشرة فيصلوا على النبي ثم بعد الأقارب يأتي المهاجرون والأنصار يصلون على النبي. فإن كان يجوز الصلاة على الغائب يقول السيد الخوي لم يكن حاجة إلى أن يدخلوا في حجرة النبي فيصلون على النبي هناك، لكن يمكن الجواب عن ذلك بأنه من المحتمل أن يكون اختيار ذلك للأفضلية لا لعدم مشروعية الصلاة على الغائب، مثل ما ينظمون أطراف الضريح لكي يأتي الزوار في قرب الإمام فيزورون الإمام من قرب، لا لأجل عدم مشروعية زيارة الإمام من الصح، وإنما هو لأجل أفضلية كون الزيارة عن قرب وفي ذلك المكان المقدس الذي ورد في بالنسبة إلى الإمام الحسين عليه السلام أن أطراف قبره الشريف 25 ذراع منور بأنوار، مذكور هذه الرواية في كتاب كامل الزيارات. فالسيد السيستاني لاحظ أن 25 ذراع يصير 11 متر و 11 متر تقريبا، فخص التخير بين القصر والتمام بذلك المكان، مع أنه لم يرد تحديد في الرواية بلحاظ التخير بين القصر والتمام، وإنما استفاد السيد الخوي ذلك من هذه الرواية الشريفة في كامل الزيارات.
اخوان نداشته مسلمان شده بود.
الظاهر أن النجاشي حسب ما يقال في التاريخ أسلم بيد جعفر الطيار. لا السيد السيستاني. السيد الخوي يقول كل ما صدق عليه أنه صلاة عند الحسين عليه السلام. إذا صدق أنه يصلي عند الحسين عليه السلام كافي، وإن بعد أكثر من 11 متر. السيد السيستاني استفاد من رواية موجودة في كامل الزيارات، ولكن هذه الرواية لم ترد بلسان تحديد صلاة تامان أطراف القبر الشريف. إذا تحبون أقرأ الرواية لكم. نعم.
چه حساب مخیم روایت ناظر به اون تحقیق گرفت؟
سید سیستانی ها کذا استفاد اقرار روایه حتی انتو لا بلحاظ انهو السماء لا ما يطلع في كامل الزيارات. إذا أنتم تفحصون في زيارة الحسين عليه السلام حتى بل على أي حال الشرط الخامس نعم لقيته عفوا أحسن شيخنا
بس ما عليك تقدروا تقرأها
بلي حدثني محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن لموضع قبر الحسين بن علي عليه السلام حرمة معلومة من عرفها واستجار بها أجير. قلت فصف لي موضعها جعلت فدا. قال امسح من موضع قبره اليوم فامسح 25 ذراعا من ناحية رجلي وخمسة وعشرين ذراعا مما يلي وجهه وخمسة وعشرين ذراعا من خلفه وخمسة وعشرين ذراعا من ناحية رأسه وموضع قبره منذ يوم الدفن روضة من رياض الجنة ومنه معراج يعرج فيه بأعمال زواره إلى السماء فليس ملك ولا نبي في السماوات إلا وهم يسألون الله أن يأذن لهم في زيارة قبر الحسين عليه السلام ففوج ينزل وفوز يعرج. هذه الرواية المباركة تدل على أن أطراف القبر الشريف من كل ناحية 25 ذراع مقدس من القبر الشريف. لا من القبر الشريف، لا من السيد، من القبر الشريف إلى 25 ذراع تقريبا يصير 11 متر 11.5. ف يعني السيد طبق عنوان عند قبر الحسين عليه السلام الوارد في الروايات على هذا الموضع. على قصدي أن أفضلية الزيارة في ذلك الموضع لا تنفي استحباب الزيارة من مكان أبعد من ذلك. فكذلك حضور المؤمنين 10-10 عند جنازة النبي صلى الله عليه وآله والصلاة قرب جنازته لا ينفي مشروعية الصلاة من بعيد على الميت، ولكن فيما سبق كفاية على لزوم صدق كونه حاضرا عند الميت حتى يصلي عليه. الشرط الخامس أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار، ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه بحيث يمنع هم. هذا دليله أنه يمنع من صدق الحضور، هذا يمنع من صدق الحضور إذا كان وراء الجدار، خلاصه أنه حاضر لديه وهو يصلي عليه بخلاف وضعه في التابوت ونحوه. الشرط السادس أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده، إذا كان لا يوجد حائل ولكنه بعيد بحيث لا يصدق أنه وقف عنده فصلى عليه، إلا إذا كانت جماعة والمأمومون كثيرون، هنا مع اتصال الصفوف يوجد دليل على مشروعية الجماعة وإن بعد المأمومون الذين التحقوا بصف الجماعة وكانوا بعيدين عن الإمام. الشرط السابع أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا، لا يكون الميت أو المصلي على الميت أعلى من الآخر علوا مفرطا، لأن العلو المفرط يمنع من صدق أنه وقف عنده فصلى عليه. لا، الكلام في أنه لابد أن يكون حاضرا عند الميت وواقفا عند الميت فيصلي عليه، أما إذا كان الميت في الطابق الأول والمصلي عليه في الطابق الثاني، أو الميت في سرداب وهذا بالقاع فوق في الطابق الأرضي، هذا لا يصدق أنه وقف عنده فصلى عليه عرفا، إلا إذا كان الارتفاع قليلا ويسيرا. ذاك اللي أنتم تشيرون إليه من شرائط الجماعة في الفرائض لا علاقة لنا به، هنا لا دليل على أكثر من أن يسق أنه وقف عنده فصلى عليه. الشرط الثامن استقبال المصلي القبلة، هذا الشرط مسلم وتدل عليه صحيحة أبي هاشم الجعفري الواردة في المصلوب. في رواية علم الإمام عليه السلام كيفية الصلاة على المصلوب فقال: إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، فإنما بين المشرق والمغرب قبلة. ثم قال: وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه، يعني دير بالك قم عند منكبه عند أحد منكبيه. إن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن، وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب. خب، أي ما بين المشرق والمغرب، فإن ما بين المشرق والمغرب قبلة، ذكر في هذه الصحيحة. إن قلت هل يجوز في حال الاختيار الانحراف عن القبلة الحقيقية بأقل من 90 درجة حيث يستغ ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ فالجواب أنه لا، في المصلوب لا يمكن للإنسان أن يراعي كون الميت قدامه واستقبال القبلة معا أحيانا إلا بأن ينحرف عن القبلة الحقيقية بأقل من 90 درجة. أما غير المصلوب خب يمكنه أن يحرك الميت نحو القبلة الحقيقية فيكون الميت قدامه وهو أيضا يستقبل القبلة استقبالا حقيقيا بلا انحراف. الشرط التاسع أن يكون المصلي قائما، وهذا الشرط أيضا متسالم عليه مضافا إلى صحيحة الجعفري التي أشرنا إليها آنفا حيث ورد فيها قم فقم على منكبه الأيسر، ظاهر الأمر بالقيام حين الصلاة وشرطية القيام. على أي حال اعتبر القيام في حال الصلاة على الميت مضافا إلى التسالم على هذه الشرطية. نعم، لا يستفاد من هذه الصحيحة ولا من غيرها الشرطية المطلقة، بل يختص شرطية الاستقبال للقبلة والقيام بحال الاختيار. فلو عجز الإنسان عن القيام يمكنه أن يصلي على الميت جالسا، وإذا عجز عن استقبال القبلة يصلي غير مستقبل للقبلة. هنا ذكر المحقق الهمداني والسيد الخوئي قدس سرهما فرعين، أحدهما إذا كان هناك شخصان أحدهما قادر على استقبال القبلة والآخر عاجز، أو أن الأول قادر على القيام والثاني عاجز، فهل يجوز لهذا العاجز أن يصلي على الميت جالسا أو غير مستقبل للقبلة ويجزئ عن الآخرين؟ يقال بأن مقتضى القاعدة عدم إجزائه، لأن الواجب الكفائي الاختياري هو الصلاة قائما مستقبل القبلة على الميت. إذا عجز الكل، يعني إذا عجز من علم بموت هذا الميت وقدر أن يصلي عليه، إذا عجز الكل ممن علموا بموت هذا الرجل ويمكنهم الصلاة عليه عن القيام فيصلون عليه جالسا. أما إذا كان هناك شخص يمكنه أن يصلي على الميت عن القيام، الشخص الآخر العاجز عن القيام لو صلى على هذا الميت عن جلوس لا يكون عمله مسقطا لتكليف الآخرين. هذا ظاهر أنه مورد للتسالم، ولكن إذا شخص أشكل فقال بعد عدم إطلاق في أدلة شرطية القيام أو شرطية استقبال القبلة، فالقدر المتيقن هو أن يكون المباشر قادرا على القيام، هذا المباشر للصلاة على الميت ليس قادرا على القيام، فلماذا لا تكون صلاته صحيحة بعد عدم إطلاق في دليل شرطية القيام أو استقبال القبلة؟ لكن هذه الشبهة مندفعة بأن الظاهر بمناسبة الحكم الموضوع من صحيحة أبي هاشم الجعفري أن هذا الواجب الكفائي مشروط بالقيام والاستقبال في حال إذا فرض التمكن من ذلك، والتمكن من الواجب الكفائي الاختياري هو أن يكون شخص يتمكن من القيام بهذا الواجب الاختياري. فإذا هذا العاجز عن القيام لو صلى على الميت جالسا لا دليل على إجزاء هذه الصلاة عن تكليف الآخرين، فإن هذا خلاف ظاهري مثل صحيحة الجعفري. الفرع الثاني، لو لم يكن هناك من يصلي على الميت قياما، فجاء هذا الشخص العاجز عن القيام فصلى على الميت جالسا، ثم قبل أن يدفن الميت وجدوا شخصا سالما فقالوا له لماذا لم تأتي قبل ساعة، طلبنا من يصلي على ميتنا صلاة اختيارية صلاة عن قيام وفي حال استقبال القبلة ما وجدنا شخصا، إنما وجدنا هذا الإنسان المريض العاجز عن القيام والعاجز عن استقبال القبلة، فهو صلى على الميت، ولكن بعد لم ندفن ميتنا فوجدناك وأنت قادر على القيام، فهل يجب على ذلك الرجل الثاني أن يعيد الصلاة على الميت؟ المحقق الهمداني قال لا، لأنه شك في التكليف بإعادة الصلاة فهو مجرى للبراءة، ولكن هذا خلاف الظاهر، فإننا ذكرنا أن الظاهر من الأدلة الوجوب الكفائي المتعلق بصلاة اختيارية عن قيام واستقبال القبلة، فهذا الإطلاق ينفي مسقطية صلاة الرجل الأول العاجز عن القيام. نحن لا نتمسك بالأصل العملي حتى يورد عليه بأن مقتضى الأصل العملي البراءة كما أفاده المحقق الهمداني، نحن نقول الإطلاق دليل لفظي ومعه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، وظاهر صحيحة أبي هاشم الجعفري الأمر الكفائي بصلاة اختيارية، وهذا الأمر متوجه إلى عامة المكلفين، وإجزاء غير ذلك من الصلاة الاضطرارية يحتاج إلى دليل خاص، وإلا لو لم يكن هذا الإطلاق نافيا لمسقطية الصلاة الاضطرارية لم نكن بحاجة إلى هذا الفرض، حتى لو كان هذا الشخص الثاني حاضرا عندما ذاك الشخص العاجز عن القيام أراد أن يصلي للميت، وإن لم يكن إطلاق كنا نتمسك بأصل البراءة عن التكليف الزائد. السيد الخوي هنا لم يتمسك بالإطلاق اللفظي بالنسبة إلى كلام المحقق الهمداني حينما هو تمسك بالبراءة بالنسبة إلى وجوب إعادة الصلاة على ذلك الرجل الثاني الذي جاء قبل أن يدفن الميت، فرأى أن شخصا عاجزا عن القيام صلى على الميت جالسا. المحقق الهمداني تمسك بالبراءة، السيد الخائي بدل أن يتمسك بالإطلاق والظهور العرفي لصحيحة أبي هاشم الجعفري تمسك بقاعدة الاشتغال، وهذا غريب من السيد الخائي. لماذا؟ لأن قاعدة الاشتغال تختص بما إذا كان الشك في الامتثال الخارجي. مثلا أنا صار عندي توارد حالتين بالنسبة إلى وضوئي والحدث، تعارض استصحاب الوضوء مع استصحاب الحدث، ولكن صليت رجاء، الشيخ التبريزي رحمة الله عليه كان يقول مقتضى الأصل العملي لولا الدليل الخاص البراءة عن بقاء التكليف بالصلاة. ليش؟ لأنه ماكو أصل موضوعي، لأن المورد مورد توارد الحالتين، والاستصحاب الحكمي لا يجري حتى في الشبهات الموضوعية، وإنما الجاري هو الاستصحاب الموضوعي المبتلى بالتعارض في هذا المثال. فإذا لم يجري الاستصحاب الموضوعي لكون المورد من توارد الحالتين، ولم يجري الاستصحاب الحكمي لأن مبنى الشيخ الأستاذ وفاقا للسيد الخوي عدم جريان الاستصحاب الحكمي مطلقا، لا في الحكم الكلي ولا في الحكم الجزئي. كان يقول الشيخ الأستاذ تصل النوبة إلى البراءة عن بقاء التكليف، وهذه البراءة تكون واردة على حكم العقل بالاشتغال. نعم، أخيرا كان يقول صحيحة الفضلاء دلت على أن الشك في داخل الوقت موجب لوجوب الإعادة، إذا وجوب الاحتياط، إذا شككت في وقت فريضة أنك لم تصليها فصليها. وكنا نورد عليه بأن هذه الصحيحة مختصة بالشك في أصل الإتيان، لا الشك في صحة المأتية به. إذا شككت في وقت فريضة أنك لم تصليها صليتها. على أي حال، المهم في الإشكال على الشيخ التبريزي أن الاستصحاب الحكمي جار في الشبهات الموضوعية في الحكم الجزئي كما بيناه في الأصول، هنا استصحاب بقاء وجوب الصلاة استصحاب في الحكم الجزئي، ليس الشك ناشئا من الشبهة الحكمية. مضافا إلى أن قاعدة الاشتغال قاعدة أقلائية مرتكزة، وهذه القاعدة توجب انصراف دليل البراءة، فالعرف يقول أنا لست شاكا في التكليف، أنا شاك في الامتثال، فكيف نتمسك برفع ما لا يعلمون؟ التكليف ليس مشكوكا، ولكن في هذا المثال كان الشك في الامتثال خارجا، أما إذا كان الشك منشأه الشك في حدود التكليف، الشك كان راجعا إلى الشك في جعل المولى لا في الامتثال الخارجي، فهنا لا تجدي قاعدة الاشتغال. هنا أنا أشك في ماذا؟ أشك في أن الله سبحانه وتعالى هل أمر المكلفين كواجب كفائي؟ هو يقول أمر أحد المكلفين، هو يقول الواجب الكفائي تعلق الوجوب بعنوان أحد المكلفين، هكذا يقول السيد الخوي. هل أوجب على المكلفين كفاية، أو على قولة السيد الخوي أوجب على أحد المكلفين بهذا العنوان الانتزاعي الفعل المقيد أو الفعل اللا بشرط؟ يعني الواجب هو الصلاة على الميت عن قيام ما دام يوجد أحد يتمكن من القيام، أو أن الواجب هو الصلاة على الميت عن قيام إذا كان المباشر متمكنا من القيام؟ فإذا لم يكن المباشر متمكنا من القيام فالواجب هو طبيعي صلاة الميت، وإن وجد شخص آخر يتمكن من الصلاة على الميت. أو جاء شخص آخر بعدما صلي على الميت وكان يتمكن من الصلاة الاختياري، فالشك يكون في حدود التكليف المجعول من قبل الله سبحانه وتعالى، فيكون العقاب عليه عقابا بلا بيان، لم يتم البيان على هذا التكليف المقيد. فتجري البراءة عن التكليف الزائد، تجري البراءة عن التكليف في هذا الحال الذي لم يوجد في زمان الصلاة شخص يتمكن من القيام ثم وجد بعد ذلك قبل أن يدفن الميت، في هذا الحال يشك في التكليف بالزائد وهو لزوم كون الصلاة على الميت عن قيام، فتجري البراءة عن هذا التكليف الزائد. الشك في السقوط إنما يكون مجرا لقاعدة الاشتغال فيما إذا كان التكليف معلوما بحده، لا ما إذا كان التكليف مشكوكا بحده لا يعلم سعة التكليف المجعول وضيقه. هنا تجري البراءة عن التكليف الزائد ولا يكون مجرا لقاعدة الاشتغال، بل تجري البراءة خصوصا على مبنى السيد الخوئي من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، أي لا يجري استصحاب بقاء الوجوب، فيكون المورد مجرا للبراءة على مبنى السيد الخوئي من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فجريان البراءة أوضح، فلا يتوهم أحد أنه يجري استصحاب بقاء الوجوب. والسيد الخوي هنا هم لم يتمسك باستصحاب بقاء الوجوب، تمسك بقاعدة الاشتغال. وأنا أقول هنا ليس موردا لقاعدة الاشتغال، بل إن ثبت الإطلاق في مثل صحيحة أبي هاشم الجعفري، يعني الإطلاق في إثبات شرطية القيام حتى في هذا الحال الذي لم يوجد قادر على القيام حين الصلاة على الميت ثم وجد قبل أن يدفن الميت، إن كان إطلاق الصحيح يقتضي شرطية القيام حتى في هذا الفرض فهو المحكم كإطلاق لفظي، وإن لم يكن إطلاق ووصلت النوبة إلى الأصل العملي فالأصل العملي مقتضاه البراءة عن التكليف الزائد لا قاعدة الاشتغال. والسيد الخوي الذي كان هو الفحل الأصولي كيف خفي عليه هذا المطلب لا أدري. يقع الكلام في الشرط العاشر في الليلة القادمة إن شاء الله.